بمغارة كانت بفكر ساهرة لتناجي الرحمن رب الأنجم.
ورسول ربي جاء تلك الطاهرة
قال اهدئي حملت ما لا تعلمي.
قال اهدئي حملت ما لا تعلمي.
ألقى بروح الله في أحشائها وجنينها كان المسيح لمريم.
ولجذع نخل المخاض يقودها
وجنينها أمه لا تتألم. نطق منذ المهد كي تتبرائي إن يسألوا أمه لا تتكلمي.
فأتت به فتعجبوا
من فعلها لما شرت قالها من الألفام أنا عبد ربي قد نزلت مباركا
رسالة التوحيد للقلب العميق.
برسالة التوحيد للقلب العميق. مبشرا للناس بالنور الذي هو أحمد ومحمد محمود.
هو خير خلق الله من بين البشر
ورسالة التوحيد سوف يعيد.
ورسالة التوحيد سوف يعيد.
ومبشرا للناس بالنور الذي هو أحمد ومحمد محمود.
خير خلق الله من بين البشر
ورسالة التوحيد سوف يعيد. فمحمد نور الإله لأمة حتى القيامة ذكره موجود.
فالدين دين الله
نحن دعاته وإلهنا هو ربنا المعبود.
الدين دين الله نحن دعاته وإلهنا هو ربنا المعبود.
وإلهنا هو ربنا المعبود.
مشاهد قصة عيسى المسيح، لينتهي بذلك الدور الأول من أدوار رسالة المسيح. المسيح الذي كانت رسالته حلقة من حلقات سلسلة النبوة الطاهرة التي بدأت بآدم. ومن هنا، من مثل هذا البيت، رفع المسيح إلى السماء بعدما أدى الأمانة وبلغ الرسالة. رفع ليعود إلى الأرض ثانية ليؤدي دوره الثاني ولتكتمل مشاهد قصته المثيرة.
من هو أولى الناس بالمسيح عليه السلام؟ إن أولى الناس بالمسيح من يؤمن به ويضعه في الموضع الذي وضعه الله تعالى فيه من الفضل والرفعة والتكريم، فهو نبي كريم. ومن عرف حقيقته عليه السلام ودافع عنها، أولى الناس بالمسيح من جعل الإيمان به وحبه قربه يتقرب بها إلى الله جل وعلا، يرجو ثوابه عليها. أولى الناس بالمسيح من جعل الإيمان بالمسيح والإيمان ببقية الأنبياء ركناً من أركان الإيمان، فلا إسلام للمرء إذا لم يؤمن بالمسيح عليه السلام إيماناً قائماً على العلاقة الحق بين المسيح بربه جل في علاه، فهو عنده عبد لله ورسول إلى بني إسرائيل. هو عنده كلمته التي ألقاها إلى مريم، هو عنده آية من الله ورحمة. الإسلام لم يأتي ليقطع العلاقة بين المسيح عليه السلام وبين من يؤمن به ويحبه، بل جاء ليزيد المحبين للمسيح عليه السلام إيمانا به وتعظيما، وليديم هذه المحبة في الدنيا والآخرة.
تنبثق أهمية قصة العذراء والمسيح من أهمية القصص في القرآن الكريم، من كونها حديثا عن أولئك الهداة المصطفين من الأنبياء والمرسلين والصالحين. وهذه القصص تحكي بأصدق قول وأفصح بيان عن تاريخ البشرية من عهد آدم أول المرسلين إلى عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله وخاتم النبيين. وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى أعلاماً للهدى والنور، يعرف الناس بهم طريق مرضات خالقهم، فعلى أيديهم استضاء الجن والإنس في ظلمات الحياة المختلفة، فميزوا الخير من الشر والحق من الباطل والنافع من الضار. وكان اختيار هؤلاء الأطهار الأبرار اختياراً في غاية الدقة والإحكام. قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وإنك لتجد في قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين آيات معجزة وعبرا سامية وحكما عالية وآدابا رفيعة وأحكاما إلهية عظيمة وإرشادات لا يستغني عنها أحد من عباد الله تعالى.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
ونحن نعيش قصة المسيح عيسى عليه السلام، نتذاكر أن الدين كله موحد الأساس، فضلاً عن أنه كله من عند إله واحد جل وعلا. التوحيد أساس العقيدة، جاء به كل الأنبياء في كل الأديان، ترد قصصهم مجتمعة في هذا السياق لتأكيد أن التوحيد هو الأساس. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نتذاكر أيضا أن القصص القرآني جاء لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية على دين الله، ولتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده وخذلان الباطل وأهله. قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ونحن نتذاكر قصة العذراء والمسيح، نتذاكر نعمة الله تعالى على أنبيائه وأصفيائه، فمجرد عرض فصول هذه القصة المثيرة العجيبة والتي أبطالها مريم العذراء وعيسى المسيح عليه السلام تبرز فيها النعمة في مواقف شتى، ويكون إبرازها هو الغرض الأول، التوحيد.
قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.
جاءت قصة المسيح في القرآن الكريم إحياء لذكراه وتخليدا لآثاره، وقد ورد اسم عيسى 25 مرة في القرآن في سياق الحديث عن بشارة الملائكة مريم بعيسى، وذكرت بعض صفات عيسى، وتطرقت لرسالته إلى بني إسرائيل وبعض آياته ومعجزاته لهم وحواراته مع الحواريين، وما كان من شأن رفعه إلى السماء بعد أن مكر به بنو إسرائيل.
ومن هنا كانت البداية ببيان من رب العالمين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إنه بيان من رب العالمين ببيان من اصطفاهم من عباده واختارهم لحمل رسالته ليكونوا طلائع الموكب الإيماني في شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون، ويشير إلى أنهم من ذرية بعضها من بعض. والاصطفاء مأخوذ من معنيين: المعنى الأول من الصفاء والصفو، ويعني الخلوص من الشوائب، فيقال ماء صاف بمعنى خالص، والمعنى الثاني من الصفاء بمعنى الاختيار. فالصفاء الله تعالى يفيد أن هناك عناصر من البشر الله سبحانه وتعالى يصفي نفوسهم وسلوكهم وحياتهم من الشوائب، فيجعل نفوسهم صافية لا مكان فيها للتلوث، فيقدمهم ويختارهم على بقية الناس.
لن نعرف قيمة الأنبياء الذين جعلهم الله تعالى رسلا بينه وبين الناس، لن نعرف ماذا صنعوا لنا ولماذا وكيف يجب أن نقدرهم ونعظمهم حتى نعيش في ظلهم ونقرأ سيرهم وحتى نعتبرهم قدوات للإنسانية. الله جل وعلا يختار الأصلح من عباده لتبليغ دينه ورسالته، هو الذي خلق الناس فهو يعلم الإنسان الصالح المناسب لتبليغ الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نحن إذ نقف أمام قصة نبي الله عيسى عليه السلام، النبي الذي عاش لدعوته وتبليغ رسالته في الأرض، ندرك تماما أننا يجب أن نسير على هذه المسيرة، أن نبلغ الرسالة ونبينها للناس، وأن نكون امتدادا لعمل أولئك الأنبياء. الأنبياء قدوات للبشر، عباد مثلنا، قدوات لنا. الناس في هذه الحياة يحتاجون إلى قدوات بشرية حتى يتوسموا ويترسموا طريقهم وسلوكهم. قال ربنا جل وعلا عن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هناك شخصان من بني إسرائيل، كل منهما يحمل اسم عمران، وبينهما فترة زمنية طويلة تمتد لعدة قرون. عمران الأول هو عمران والد نبي الله موسى عليه السلام، وقد أشار القرآن إلى أسرة عمران الأول فذكر امرأته، تحدث عن تصرفها عندما ألقت ابنها موسى، وذكر ابنته التي أمرتها بمراقبة تابوت أخيها موسى، وكذلك هارون شقيق موسى. فهؤلاء الخمسة الصالحون هم أفراد أسرة عمران، ولا ندري هل كان لعمران أولاد غير المذكورين في القرآن أم لا. أما عمران الثاني فهو والد مريم، وقد أشار القرآن إلى امرأته، كما أشار إلى شقيق لمريم اسمه هارون، وهو غير هارون النبي شقيق موسى عليه السلام. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى ويحيى عليهما السلام هما ابن خاله، وهذا معناه أن زكريا كان متزوجا أخت مريم، وبالتالي فإن أسرة عمران الثاني المذكورة في القرآن والحديث كانت مكونة من خمسة أشخاص أيضا. عرفنا أسماء ثلاثة منهم: عمران الأب، وهارون الابن، ومريم الابنة. أما اسم امرأة عمران واسم ابنته الأخرى زوجة زكريا أم نبي الله يحيى فهذه لم تذكر في القرآن. ويقال في بعض الروايات بأن زوجة عمران الثاني أم مريم هي حنة بنت فاقود، كما يقال بأن أخت مريم اسمها إيشاع.
لقد ورد اسم مريم 34 مرة في القرآن الكريم، 23 مرة منها مقرونة باسم عيسى، عيسى ابن مريم، وإحدى عشر مرة مجردة عن عيسى في سياق الحديث عن ولادتها وكفالة زكريا لها ومخاطبة الملائكة لها وتبشيرها بعيسى المسيح، وكذا في مقام الثناء عليها لإيمانها وتصديقها وقنوتها، بل أنزل الله سورة كاملة باسمها.
أنا مسلم وأحب المسيح عليه السلام، إيه والله إني أحبه. الذي علمني هذا الحب هو أخوه محمد عليه السلام. إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عرفنا بسيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، عرفنا به تعريفا كاملا من قبل ميلاد أمه مريم إلى نهاية التاريخ وتوقف الزمن في الأرض. إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام قدم لنا الإنجيل الحق المنزل على المسيح بأبهى تقديم، وأنه جاء فيه من الهدى والنور والموعظة الشيء الكثير. إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام نعت لنا رسالة المسيح عليه السلام بأنها إشراقة سماوية على الإنسانية.
إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قدم لنا الحواريين بأجمل صورة، ودافع عن مؤمن النصارى المضطهدين دفاعا اتسم بالمحبة لهم وبكراهية مضطهديهم الطغاة. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أوضح لنا بما لا يدع مجالا للشك والريبة بأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن بالمسيح وبالإنجيل الذي أنزل على المسيح والنور الذي جاء به المسيح. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه القرآن عن طريق روح القدس جبريل عليه السلام، فإذا بنا نقرأ سورة آل عمران والتي تحدثنا عن آل بيت المسيح عليه السلام، ونقرأ سورة مريم فنعيش مع العذراء في حيائها وعفتها ومحنتها، ونقرأ سورة مائدة التي تسطر لنا كرامات المسيح بأحرف من نور وآيات محكمات. لهذا كله أقول
إني رزقت حب العذراء والمسيح،
إني رزقت حب العذراء والمسيح،
وهذا الحب جعلني اليوم والله أقف أمامكم لأروي لكم قصته من البداية.
حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذهى التقوى عليا، حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذهى التقوى عليا، ونالت مريم الأفضال لما حباها الله مولودا زكيا، حمام القدس مشتاق لصوت سرى في المسجد الأقصى شجيا.